بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حرمة مكة. الحج كما معروف هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام حدود هذه الاستطاعة، وأنها تتعلق بالزاد والراحلة. جاء الحديث هذا المعنى: من ملك زاد وراحلة سلى بيت الله فلم يحج فلا عليه يموت أو دين الصلاة. سيذكر المؤلف والحديث فيها ضعف، لكن تتقوى بالشواهد كما حسنه أبو الشوكاني رحمه الله وغيره بالشواهد. فهذا هو حدود الاستطاعة. البدن أن يكون الإنسان قادرا ببدنه، ليس بمرض يمنعه من السفر والوصول لبيت الله، وأن يكون قادرا بماله، لأن قدرة تعلق بالبدن والمال. والمرأة تزيد شرطا وهو المحرم. إذا هذه حدود الاستطاعة. من ملك زادا وراحلة سائدا عن حاجاته، حاجات الأصلية على الدوام. يعني الإنسان مثلا عنده كسب ثابت يكفيه من السنة إلى السنة كأجار بيوت أو دخل تجارة أو ما شابه ذلك، وهذا الدخل لا يكفيه إلا لحاجات الأصلية وحاجات أهله وأولاده، فإنه لا يجب عليه الحج، لكن بدون توسع، على يعني ما يليق بحاله وأمثاله. فإذا لم يكن عنده زائد عن حاجات الأصلية لم يجب عليه الحج، لأن هذه مقدمة على الحج. وحديث الزاد والراحلة يعني ورد بطرق له أسانيد لا تخلو من ضعف، لكن كما سمعنا العلماء حسنا بالشواهد. لكن يرد عليه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك على رجالا وعلى كل ضامر. رجال ايش معنى رجالا؟ يعني يمشون على أرجلهم. ولذلك قال بعض العلماء: كان يقدر على المشي فإنه يجب عليه، وإن لم يجد راحلة لظاهر الآية وكان رجالا. فالله سبحانه وتعالى ذكر أو بيّن أن الرجال منهم يأتي ماشيا ومنهم من يأتي راكبا. فإذا قدر على المشي، إذ الشخص من أهل مكة يستطيع المشي فإنه يجب عليه، وإن لم يجد راحلة إنه قادر على المشي. كانوا في السابق يمشون، حتى من بعض البلدان يمشون الأيام العديدة مشيا مع القافلة. من لا يجد ما يركب فيأتي القافلة ماشيا، يقدر على المشي فيمشي، لكن على الوجه الذي لا يحصل عليه فيه ضرر، يعني قادر على المشي بدون ضرر. فظاهر الآية أنه يلزمه أن يحج ولو لم يجد الراحلة، ولكن هذا قل اليوم. كان هذا في السابق من الناس من يركب، بعض أصحاب القافلة يمشي، وبعضهم يتعاقبون الركوب، يركب ساعات ويمشي ساعات، اثنان على بعيد، ثلاثة على بعيد، يتعاقبون. فالله لا يعلم، إذا قدر على المشي دون ضرر فإنه يجب عليه. والمرأة كما سمعنا تزيد شرطا، وهو تزيد شرط وهو المحرم. المحرم هذا شرط للوجوب وليس شرط للعزة. يعني لو حج بالمحرم حج صحيح، لأن بعض الشروط شرط للوجوب، وبعضها شرط للصحة، وبعضها شرط للعزة. المحرم هنا شرط للوجوب، فلو حجت لصح حجها مع الإثم وأجزى عن حجة الإسلام. الصغير لو حج يصح لا يجب عليه الحج، فالبلوغ شرط للوجوب ولكن ليس شرطا للصحة. لو حج الصغير لصح حجه، لكنه لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الفريضة. كذلك العبد، لو حج العبد فحجه صحيح، فالحرية شرط للوجوب فقط وليست شرط للإجزاء، شرط للوجوب أيضا. فلو حج العبد فحجه صحيح لكنه لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لما روى البيهقي سند صححه جمع العلم كالحاكم والذهبي بن حجر رحمه الله، اختلف رفع وقفه، الألباني قال صح وقفان وقوفا. قال عليه الصلاة والسلام: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. فالعبد لو حج لا تجزئ عن حجة الإسلام، يصح حجه ولكنه لا يجزئ، فلا يجب عليه ولكنه يصح منه، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام.
شيخ، بالنسبة للمرأة العدة هل تمنعها؟
المرأة ايش؟
العدة.
اي المرأة تمنع العدة، إذا مات زوج المرأة فإنه يجب عليها أن تبقى في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه حتى تعد، ولا يجزئها الحج في وقت العدة، سواء عدة طلاق أو وفاة. لا، الوفاة الطلاق المصح لا يجب عليها البقاء، لكن الكلام في عدة الوفاة، إذا كانت مرتدة من وفاة فإنه لا يجزئها الحج، يجب عليها تعتد في بيت زوجها. وفي أشياء تفاصيل ستأتي إن شاء الله في بابها. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حرمة مكة. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو ابن العاص، وهذا ليس من الصحابة وليس أيضا محمود السيرة من الأمراء، وليس محمود السيرة، بل وهو يبعث بعوث إلى مكة، يعني يبعث الجيوش لقتال الزبير رضي الله عنهما في خلافة يزيد بن معاوية، لأنه لما مات معاوية بويع ليزيد، يعني معاوية رضي الله عنه بايع له في حياته ثم بويع له بعد موت معاوية، فامتنع جماعة من أبناء الصحابة رضي الله عنهم من المبايعة له، لم يرون أهل الخلافة منهم الحسين بن علي رضي الله عنهما، ذهب العراق وقتل كما معروف، منهم ابن عمر لم يبايع في حياة معاوية وبايع بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، لما اجتمع الناس على يزيد بايع له، ومنهم ابن الزبير لم يبايع وتسمى بالخلافة وصار تحت امرته العراق ومكة والحجاز واليمن، ثم تناقص شيئا فشيئا، لكن في عهد يزيد كان تحت امرته مكة، بعد موت يزيد توسع واخذ العراق واليمن، ثم حاربه الحجاج في عهد عبد الملك مروان وقتله كما هو في السيرة. وفيه ايضا رابع وهو ابن ابي بكر، قال محمد البكر، وهذا مات قبل 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 موت معاوية، لم يدرك عهد يزيد فلم يحصل يذكر عنه شيء أنه مات قبل معاوية. فلما حكم يزيد بن معاوية أمر سعيد هذا أن يرسل الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير رضي الله عنه، فقام أبو شريح رضي الله عنه يبلغ هذا الأمير من جهة يزيد أنه لا يجوز له أن يقاتل أهل مكة حتى لو لم يبايع، أنه لا يجوز له قتاله، وذكر له الحديث. قال عن أبي شريح علي رضي الله عنه قال لعمرو بن سعيد ويبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير. وهذا يعني من الأدب في مخاطبة الأمراء، لا مانع ولو كان فاسقا أنه يذكر بالإمرة، أولا لأنه أمير في الواقع، ثاني من أجل يعني استمالة قلبه لقبول ما يلقى إليه. يعني بعض الناس يكره براء الجو والظلم والفسق، لكن لا مانع أن يخاطبه بالألفاظ المعتادة. يعني هذا أولا أنه يعني أمير في الواقع وهذا هو لقب وصفه، وثانيا أن مخاطبته بهذه الألفاظ أدعى لقبوله لما يقال له من النصر. لكن لو قال أيها المرء أو أيها الرجل أو يا فلان باسمه نفر وغضب ورد الحق، هذا باب إقامة الحجة عليه. بعض السلف يعني يستدل بقوله تعالى يا موسى، الله عز وجل خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم صفوة الخلق بأسمائهم، يا نوح اهبط بسلام، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وكلامي، وهكذا. لكن هذا ليس فيه دليل ولا لا؟ ليس دليل. كيف نوجه مثل هذا؟
الله أعلم.
يعني يقول هذا رب العالمين، شرف للعبد أن يخاطبه باسمه. لكن شوف محمد عليه الصلاة والسلام بماذا خاطبه جل وعلا؟ ما في خطاب باسمه مجرد يا محمد كذا، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، هكذا يخاطبه جل وعلا علو قدره وعلو منزلته عليه الصلاة والسلام. لكن نقول هذا ليس بدليل، لأن المخاطب هو رب العزة والجلال. أما أنت فأنت بشر، كيف يقول الله خاطب موسى بكذا؟ أنت لست الله، بشر. ينبغي أن يتأدب مع ولاة الأمور حتى لو كانوا ظلمة، حتى لو كان الإنسان يكرههم، لكن إذا خاطبهم يتخاطب معهم بالألفاظ التي جرت بها العادة، يا سمو الأمير، يا طويل العمر، يا فلان، يا كذا، بالألفاظ التي جرت بها العادة. وليس هذا من باب يعني النفاق ومن باب يعني تبجيل أهل الظلم، لا، هذا من باب الأدب ومن باب يعني فعل الوسائل التي يكون بها قبول الحق وإقامة الحجة. إذن لي أيها الأمير، إذن أصلها إذن همزتين، لكن تسهل الثانية تقلب ياء للتسهيل. إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا. هذا الآن فيه يعني تلطف من جهتين، ما هما؟ الأولى الاستئذان، يعني ما بدأه بالكلام بدون إذنه، والثانية أن يلقبه بالإمارة. إن هذا غاية العدم لإقامة الحجة. إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني في اليوم الثاني من يوم فتح مكة، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. هذا تأكيد للسماع من أجل أن يكون أدعى للقبول. أنا سمعته بنفسي ما حدثت به، وذكر السمع وسمعته أذناي وعاه قلبي، أنه حفظ حفظا تاما ليس بزيادة ونقص، وأبصرته عيناي، يعني أن اجتماع حاستين أدعى لثبات ما يسمع، يعني ليسمع المتكلم أقوى تركيزا من الذي يسمع بدون نظر. هذا معروف. إنه حمد الله وأثنى عليه. الثناء ما معنى؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الثناء ما تعريفه؟ هو تكرار الحمد من التثنية. لذلك الله عز وجل إذا قرأ المصلي الفاتحة، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، يعني كرر ثنى أي كرر الحمد. حمد الله وأثنى عليه، يعني حمد الله وكرر الحمد أكثر من مرة. وهذا هو المعروف في خطب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يبدأ خطبة بغير الحمد، كما قال ابن تيمية رحمه الله والقيم حتى في خطبة العيد. بعض العلماء يرى أن خطبة العيد تبدأ بالتكبير، وكان 9 في الأولى و7 في الثانية، لكن الراجح أنه يبدأ بالحمد، لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ولو حديث واحد أنه بدأ بغير الحمد. كل الحديث الواردة أنه حمد الله وأثنى، سواء كان خطبة جمعة أو خطبة عيد أو استسقاء أو كسوف أو خطبة عارضة، كلها يبدأها بالحمد. ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى، هذا يدل على فضل مكة وعلى عظم شأنها عند الله تبارك وتعالى. حرم فيها أشياء كثيرة، وهذا يدل على عظم شأنها. حرم فيها القتال، وحرم فيها قطع الشجر، وحرم فيها قتل الصيد، يعني حرم دم الإنسان والحيوان وحتى النبات. حتى النبات لو حرم في هذا المكان، إذا كان يحرم قطع النبات فكيف بسفك دم الإنسان ولا سيما المؤمن؟ يعني مكة لا أقربها المشركون بعد الفتح، فليس فيها إلا مسلم. يدل على عظم شأن مكة وفضلها عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا التحريم مجمل بينته النصوص الأخرى أنه يشمل القتال وقتل الصيد، حتى التنفير محرم فضلا عن القتل. تنفير الصيد يعني إطارته أو إزالته عن مكانه حرام، كيف بصيده؟ وكذلك قطع الشجر. في المراد بالصيد الصيد البري، حتى لو استأنس، مثل الحمام الموجود في مكة أصله بري والآن مستأنس يألف الناس ويكون قريبا منهم، يبقى حراما ولو استأنس. والصيد الأهلي والحيوان الأهلي يجوز قتله أو ذبحه ولو توحش. العبرة بالأصل، هذه قاعدة، العبرة بأصل الشيء لا بكونه وحشيا أو مستأنسا، العبرة بالأصل. إن الله إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس. يعني الشارح ذكر حديثا إن شاء الله حديث الصحيحين، قال تعالى إن إبراهيم حرم مكة، إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة. كيف الجمع بين هذين الحديثين؟ الجمع سهل، والمرء
إن تحريم الله
إن تحريم إبراهيم عليه السلام بأمر الله، أن الله عز وجل هو الذي أمر إبراهيم عليه السلام أن يظهر ما حرمه الله أو ما شرعه الله عز وجل. إذن إبراهيم عليه السلام مبلغ، فمرة ينسب إليه على المبلغ، ومرة ينسب إلى الله عز وجل لأنه هو المحرم جل وعلا. ولم أن ينسب القول إلى القائل ولو كان مبلغا، كقول تعالى إنه لقول رسول كريم، نسبه له إلى الرسول وقول الله تعالى. إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا يعني للتغليل، ولا فهو محرم على كل أحد سواء كان يؤمن أو لا يؤمن، لكن هذا على سبيل يعني التغليل أو تحريم الإنسان على قبول ما شرع الله تبارك وتعالى. أن المؤمن هو الذي يقف عند حدود الله، لكن ليس معناه ليس قيدا، لا، يعني لو أن كافرا قاتل في مكة فهو آثم ويحاسب، أن هذا ليس قيدا، ما هو لتحريض على قبول شرع الله. لا ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. هذا مشكلة، يعني العلماء اختلفوا هذه المسألة اختلافا مشهورا معروفا في مسألتين. المسألة الأولى مسألة القتال، والمسألة الثانية مسألة إقامة الحدود والقصاص. هاتان مسألتان. المسألة الأولى القتال، في فرق بين المسألتين. المسألة الأولى القتال، يعني لو بغى أهل مكة، بغى أهل مكة هل يقاتلوا؟ يعني خرجوا عن طاعة الإمام وصاروا بغاة، هل يقاتلون؟ يعني يأتي جيش يقاتلهم؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، لو الأفراد، لو أن شخصا قتل في الحرم أو سرق في الحرم أو فعل معصية فيها حد أو تعزير أو فعل خارج الحرم ثم دخل الحرم، الحين صار عندنا ثلاث مسائل: مسألة البغي القتال العام، المسألة الثانية الشيء الخاص من قصاص أو حد، وهذا ينقسم إلى قسمين: ما فعل في الحرم، ما فعل خارج الحرم ثم لجأ فاعله إلى الحرم. نبدأ المسألة الأولى. لو بغى أهل مكة على الإيمان، الله سبحانه وتعالى أمر بقتال البغاة، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا أمر من الله عز وجل بقتال البغاة. لو بغى أهل مكة هل يقاتلون بهذا الأمر فقاتل تبغي، ولا نقول لا يقاتلون لأجل هذا الحديث لا يحل لامرئ اليوم بالله والآخر واليوم الآخر أن يسفك بها دما؟ معلوم أن الإمام إذا قاتل البغاة سيسفك دماء وليس دما واحدا. كيف نجمع أو ماذا نقدم؟ الأمر قتال البغاة ولا النهي عن القتال في مكة؟ ثم إذا قلنا لا يقاتلون معناه يفتح الباب لا لأهل مكة في البغي على الأمراء. المسألة تتعارض فيها المصالح والمفاسد والنصوص، فكيف نجمع؟ اختلف منهم من قال إذا بغوا يقاتلون ورجح الآية في قتال البغاة، وهذا يفتح باب شر، لو لم يقاتلوا يفتح باب شر. لكن الزبير رضي الله عنه لا ينطبق عليه هذا، لأنه لم يبايع يزيد أصلا، فلم يبايع ثم يخرج أو ينقض البيعة، ما بايع أصلا، مات معاوية رضي الله عنه، فبايع بعض الناس يزيد ولم يبايعه ابن الزبير. إذن ابن الزبير لا يعد بابا، لأنه لم يدخل في البيعة أصلا، وهو أولى وأفضل من يزيد، لأنه صحابي ويزيد ليس صحابيا، وابن الزبير معروف بالعلم والعبادة والتقوى، ويزيد عندما عنده من المحرمات والمنكرات كما معروف. فرأى ابن الزبير أنه أولى بالخلافة من يزيد، ورأى أن البيعة في عهد معاوية لا تصح، لا يمكن بيع الإمامين في وقت واحد، لابد شرط ثبوت البيعة للإمام أن لا يوجد إمام معه، فما يمكن بيع الإمامين في وقت واحد. فرأى أن البيعة في عهد معاوية لم تصح ولا تنعقد ولا تلزمه. فمنهم من رجح قتال البغاة، قال لأنهم بغوا والله سبحانه وتعالى أمر بقتال البغاة، لكن هذا القول فيه نظر، فيه ضعف واضح، لأن الله سبحانه وتعالى أباح أو أحل لنبيه عليه الصلاة والسلام قتال من هم أشد من البغاة، وهم المشركون المحاربون الذين يصدون عن سبيل الله، صد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن العمرة في الحديبية، وما جاءوا للقتال، جاءوا لأجل العمرة فقط، ومع ذلك صدوهم وخرجوا إلى حدود الحرم ومنعوهم من دخول الحرم، مشركون يصدون عن سبيل الله، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لك، أذن حلت لساعة ساعة من النهار لقتال المشركين الصادين عن سبيل الله الذي هم أسوأ حالا من البغاة المسلمين. وش يفهم منه هذا؟ أنه لا يجوز القتال بأي حال حتى لو كانوا بغاة، لكن لا يمكن أن يكونوا مشركين بعد الفاتح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفاتح، يدل على أن مكة ستبقى بلد إسلام إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لن تغزى هذه إلى يوم القيامة. لا يغزوها المشركون فيستحلون. الإسلام لا يأرز بين المسجدين، وإنه لا يأرز بين المسجدين، يعني لن يوجد فيها مشركون. والبغاة أخف حالا من المشركين. إذا كان الله سبحانه وتعالى حرم قتال المشركين في مكة، وأذن للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة منها بقتالهم، هذا يدل على أن غيرهم لا يؤذن بقتاله، وهذا واضح. إذن ماذا يصنع معهم؟ إذا قلنا لا يجوز قتالهم، ماذا يفعل بهم إذا ضرب الإمام؟ يقول يحاصرون، ما فيه إلا الحصار، يحاصرون. إذا كانوا بغاة خرج الإمام يحاصرون حتى ينفذ ما عندهم من طعام وشراب، ثم يستسلمون للإمام، ولا يجوز له أن يقاتل داخل حدود الحرم. طيب، المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالأفراد، سواء في قصاص أو في حد، إنسان ثاني سارق قاتل، هل يؤخذ في الحرم ولا يضيق عليه؟ في أيضا خلاف. أقرب الأقوال التفصيل، أنه إذا فعل هذه المعصية داخل الحرم فإنه يؤخذ، لأنه انتهك حرمة الحرم إذا فعل داخل الحرم، كما قال تعالى: فإن قاتلوكم فيه فاقتلوا، فإن قاتلوكم فاقتلوا، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوا، كذلك جزاء المؤمن، كذلك جزاء الكافر. إذا هذا الشخص انتهك حرمة الحرم، زنى في الحرم يؤخذ، قام عليه الحد، سرق في الحرم يؤخذ يقتل، قتل في الحرم قاتلا بغير حق، عمد عدوان، يؤخذ ويقتص منه، لأن انتهك حرمة الحرم. والله تعالى يقول: فإن قاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فيه فاقتلوه، كذلك جزاء الكافرين. طيب، من فعل الجريمة ثم لجأ إلى الحرم هل يؤخذ؟ الأقرب أنه لا يؤخذ، يطلع عموم قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. لكنه كما ذكر العلماء ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يضيق عليه، لا يباع عليه ولا يشترى ولا يؤجر ولا يجالس حتى يخرج من الحرم، يضطر للخروج. إذا ضيق عليه فإنه سيضطر للخروج، وهذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية. يعني هذا التعظيم للحرم معروف حتى قبل الإسلام، كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، ليس أو لم يقل صاحب القول لم يقتله، لم يقتل أو فلا يقتله، فقال فلا يهيجه، يعني ما يتوعده ولا يتهدده ولا يكلمه بكلمة، يرى قاتل أبيه فلا يهيجه، لا يتكلم معه أبدا. وهم مشركون يعرفون قدر هذا الحرم وعظم شأنه، فالإسلام لا يزيده إلا تعظيما. هذه الخلاصة، إذا بغوا يحاصروا، إلا لو بدأوا قتالهم، إذا بدأوا قتال في الحرم قتلوا. ومن فعل حدا أو قصاصا فعل حسب الحال، فعل في الحرم أخذ، وإن فعل خارج الحرم ضيق عليه حتى يخرج. طيب، من قتل في الحرم هل يقتل في الحرم؟ يؤخذ، عرفنا أنه يؤخذ، لكن إذا أخذ هل يقتص منه بالحرم ولا يخرج إلى الحل فيقتل خارج الحرم؟ نقول لا بأس بقتله في الحرم ما دام جاز أخذه، جاز قتله، لأنه يعني ما في فرق بين أن يقتل في الحرم أو خارج الحرم. طبعا الناس قالوا لنا يخرج خارج الحرم يعني من باب تعظيم الحرم، لكن لو قتل داخل الحرم فلا حرج، لأنه لما جاز أخذه معناه أنها انتهكت حرمته، ما لها حرمة، فلا فرق بين كون يقتل أو يقطع في الحرم أو خارج الحرم.
المسألة الثانية، ألم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفصل بعض المشركين حتى ولو تعلق
بالسلام؟ هي هذه الساعة التي أحل له في القتال، قالوا أنه سيأتينا الآن. قال عليه الصلاة والسلام، قال إن مكة حرم الله تعالى ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، يعني يقطع شجرة. وفي بعض الحديث ولا يختلى خلاها، وهو الحشيش، يعني الحشيش أقل شأنا من الشجرة، ومع ذلك لا يجوز قطعه. لكن العلماء اختلف في رعي الإبل للحشيش النابت في الحرم، فالأقرب أنه يجوز رعي الإبل، لا يتعمد الرعي، لكن لو أكلت وهي ماشية في منى في مكة في حدود الحرم فلا حرج، لأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بتكميم أفواه الإبل حينما جاءوا في حديث الوداع. ومعلوم أن البهيمة بطبعها إذا وجدت شيئا أكلته، ولو كان محرما لأمر بتكميم أفواه الإبل، لكن لا يتعمد الرعي. فرق بين تأكل في طريقها وبين بين كون صاحبها رعاها في حدود الحرم. ذاك الرعاة كانوا يخرجون خارج الحرم ويبتعدون في طلب المرعى، ولذلك رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرموا يوما ويدعوا يوما في أيام التشريق. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، هذا يدل أو يخرج قاعدة معروفة عند أهل العلم أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التشريع ولا الخصوصية؟ التشريع، هذا الأصل. ولذلك استثنى النبي عليه الصلاة والسلام هذا القتال، لأن الأصل أنه يستدل بفعله وأنه تشريع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا مثال الآن يدل على أن الأصل التشريع، أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى فعله لئلا استدل به، لأن هذا هو الأصل أنه استدل به فاستثناه. والله سبحانه وتعالى أيضا استثنى ما أباحه لرسول الله عليه الصلاة والسلام على سبيل الخصوص، كما في سورة الأحزاب في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا القيد يفهم منه هذا القاعدة، أنه لولا هذا القيد لاستدل به على جواز الهبة، وأن أي شخص وهبت امرأة نفسها له جاز أن يتزوجها بدون مهر، لكن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله، أي لأجل يعني ترخص بالقتال في مكة لأجل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، أي يدل على فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الإذن أيضا حال ضرورة، أن مكة كانت قد استولى عليها المشركون ولا يمكن أخذها منهم إلا بالقتال، لأنه يعني أخذتهم حمية الجاهلية وأصروا على القتال ولم يستسلموا، ولا يمكن إزالة درن الشرك أو أدران الشرك إلا بالقتال، ففيه مصلحة عامة وهو قتال مرة واحدة ثم تبقى بلد الإسلام إلى قيام الساعة. قال وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار. هل إذا جاءت الساعة في النصوص هل المراد بها الساعة المعروفة ولا ما يلزم؟ ما يلزم، يعني في بعض الحديث وردت الساعة، ورد لفظ ساعة ومراد بها الساعة المعروفة، كما في حديث جابر رضي الله عنه عن أبي داود قال الحافظ بن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة، هذا الآن مطابق للواقع 12 ساعة. قول من راح الساعة الأولى فكان قد قرب بدلا، من راح الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، كلها هذه ساعات مطابقة للساعات المعروفة اليوم، لكن هذا خلاف الأصل، هذا دلت عليه القرائن. أما الأصل والأكثر في الأحاديث أن الساعة لا يراد من الساعة المصطلحية المعروفة. في القول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء تحدث مع أهله ساعة ثم رقد. لما يلزم منه الساعة الصحيحة. حتى ساعة الجمعة فيها ساعة لا يوفق المسلمون قائم يصلي يسأل الله خيرا لا عطرية. هل هي ساعة كاملة؟ لا، بدليل قال يقللها زهيدا ساعة يعني وقت معين ليس بالطبيعي. الشارح ذكر هنا قال جاء عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت لي من الصباح من الصباح إلى العصر أو من الصبح إلى العصر. هذه ساعات طويلة وليست ساعة واحدة. قالوا في مسند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصر. هذه ساعات طويلة ليست ساعة واحدة. قال إن فقول له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. هل المراد بالأمس الأمس القريب وإلا المراد به ما قبل يومك؟ هذا فيه احتمال كما ذكر الشارح. قال يعني إن حملناه على الأمس القريب فالمراد به ما عدا تلك الساعات، يعني صح أن يحمل على قبل يومك، يمكن يحمل على ما هو أوسع من ذلك، يعني يراد به عموم الماضي سواء كان قبل يومك أو ما قبله بشهر أو بسنة أو ما شابه ذلك. مثل ما يقال والله أمس كان كذا وقبل سنة وسنتين وأكثر، هذا معروف في لغة العرب ولا يزال يستعمل إلى اليوم. قد يراد به الأمس اليوم الذي قبل يومك، قد يراد به ما مضى من الزمن. هنا يحتمل، لكن إن حملناه على الأمس القريب فلا بد أن نستثني الساعات التي أحل فيها القتال. وقد عادت حرمتها اليوم، هذا أي يوم اللي تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ اليوم الثاني الذي يلي الفتح. عادت حرمتها يوم كحرمتها بالأمس. طيب أمس كانت حلالا، كيف الجواب عنه؟ أقول ما عدا هذه، والأقرب أنه الأمس العام أنه في الماضي. عادت حرمتها كما كانت من قبل، يعني كما كانت من قبل، يعني في الماضي السنين الماضية من تحريم إبراهيم عليه السلام كل هذا الزمن كان فيه حرام. وليبلغ الشاهد الغائب، يعني هذا فيه حث على تبليغ العلم، يعني معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أناسا معينين ولا يمكن يخاطب الأمة كلها. من الأمة من هو حي لم يحضر وهو بحاجة إلى سماع مثل هذا الحديث عن دين الله وبحاجة إلى معرفته، ومن الأمة من لم يوجد فلا بد من البلاغ. لذلك البلاغ فرض كفاية، إذا قام بمن يكفي سقط إثمان الباقين، أنه لا بد من تبليغ الدين لأجل أن تقوم الحجة على العباد، فلو لم يبلغ الدين لم تقوم الحجة على العباد. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح. هذا يدل على عدم أن هذا الرجل ليس من أئمة العدل، بل هو من أئمة الجور، وهذا سوء أدب من الصحابة رضي الله عنهم. يعني كيف يقول تابعي ليس معروفا بالعلم ولا بالعبادة ولا بالتقوى والصلاح يرد على الصحابي الذي قرأته سمعته أذناي وعاب قلبي ورأته عيناي، صحابي قد حضر الفتح وسمع الحديث يبلغه نصحا له تحذيرا له من الوقوع في الحرام، ثم يرد عليه بهذا الرد السيء أنا أعلم منك. يمكن أن تابعيا يكون أعلم من صحابة. أبو حنيفة ومن هو في الرأي والقياس إيش يقول؟ إذا جاء قول عن الصحابة فالعين والرأس، وإذا جاء قول عن التابعين أظن التابعين حتى التابعين قال العين والرأس ولا لا؟ التابعين نسيت ماذا قال عنه، جاء عن التابعين أو اتباع التابعين فهم رجال ونحن رجال، لكن الصحابة لا، العين والرأس. فهذا هو العدم مع الصحابة، لا يمكن أن يكون شخص بعد الصحابة أعلم من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أولا أنهم أفضل من التابعين، وثانيا أنهم أعلم لأنهم صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وحضروه سمعوا منه وعرفوا الملابسات والوقائع وأسباب النزول، لا يمكن أن يقارن بهم غيرهم. قال أنا أعلم منك بذلك أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، يعني الخربة هذه فسرت بالسرقة، وغالبا ما تطلق على سرقة الإبل، سرقة شيء كبير كالإبل. طيب كلام عمرو هنا هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ إن الحرم لا يعيد عاصيا، يعني لو عصى واحد في الحرم ما يعيد الحرم، هل هذا الكلام صحيح؟ ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، يعني سرقة، يعني يقول علماء هذا الكلام يعني من باب الحق الذي يراد به باطل، يعني لو سلمنا أنه صحيح، وهذا الكلام صحيح في ظاهره أن الإنسان إذا عصى في الحرم، الحرم ما يريد، قتل في الحرم وزنى كما سبق أو قتل ولجأ إلى الحرم ما يعيد الحرم، يضيق عليه، إذا كلامه صحيح. لكن يقولون هذا كلام حق أريد به باطل، لأن ابن الزبير رضي الله عنه ليس عاصيا وليس فارا بدم، يعني هذا الكلام الذي ذكره هذا يعني للتمويل، وإلا ابن الزبير رضي الله عنهما لا ينطبق عليه هذا القول، ليس عاصيا وليس فارا بدم، يعني ليس قاتلا ولا سارقا، فهذا الكلام في المسلمين القتلة الفجرة والسراق لا يعيد الحرم على التفصيل السابق، لكن ابن الزبير رضي الله عنه لا ينطبق عليه هذا القول. بعض الناس يعني بعض العلماء ينبه على مثل هذه المسألة، يقول اشتهر عند المؤرخين يقولون فتنة ابن الزبير، صاحبنا مرت معكم هذه العنوان، يقول هذا ينبغي نغير ولا يقال فتنة ابن الزبير رضي الله عنهما، لأن ابن الزبير لم ينزع يدا من طاعة، ما بايع ثم خرج، وحاشاه ذلك وهو يعلم أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من خلع يد المطالق الله ولا حجة له مات ميتة الجاهلية، واضربوه بالسيف كان من كان، لا يمكن أن يبايع ثم يخرج، مستحيل، هذا يصير من الخوارج، لكنه رضي الله عنه لم يبايع وبايعه الناس، بايعه أهل مكة وجعله خليفة، فهو أولى من يزيد معاوية، هذا كويع في الشام وهذا كويع في مكة، ولم يبايع يزيد ما يخرج عليه، هذا يعني ينبغي أن ينتبه له. قال أبو عيسى ويروى بخزية، لكن اللفظ الأول هو الأشهر. قال أبو عيسى حديث أبي شريح حديث حسن صحيح، حديث أيضا رواه البخاري ومسلم. قال وأبو شريح الخزاعي رضي الله عنه اسمه خويلد ابن عمرو العدم الكعبي، ومعنى قوله ولا فار بخربة يعني جناية، يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم جاء للحرم فإنه يقام عليه الحد، يعني على التفصيل السابق الذي سمعنا. ثم قال باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. يعني هذا هو الأصل، مشروعية الحج والعمرة والسنة المتابعة، يعني تكرار الحج والعمرة، هذا هو هذه السنة، هذا هو الأفضل. قد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في المتابعة بين الحج والعمرة، وبين الفضل ينفيان الذنوب. لكن اختلف العلماء رحمه الله في هذه المتابعة. الحج ما في إشكال، واضح الحج يشرع إلا مرة في السنة، لكن العمرة ما ضابط التكرار تابعه؟ هل الضابط في الوقت ولا الضابط في السفر؟ ما الضابط؟ في أقوال، منهم يقول إنه إن أقل وقت بين العمرتين أن يحمم رأسه إذا أسود، وعن أنس رضي الله عنه يعني إذا حلق شعره وبدأ يسود يحمم، يعني بدأ السواد يظهر، هذا يعني يحتاج إلى تقريبا 10 أيام، قريب من 10 يبدأ شعر الرأس يسود. ولكن هذا ما عليه دليل من يعني نصوص الكتاب والسنة، هذا اجتهاد. فما ضابط هذه المتابعة؟ في الحقيقة ليس هناك دليل يعني يعتمد عليه في هذه المسألة أن الضابط هو شهر أو 10 أيام أو أكثر وقتا، لكن الذي يظهر من النصوص أن العمرة لا تكرر في سفرة واحدة، هذا هو الظاهر من النصوص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه اعتمر مرتين في سفرة، يعني في فتح مكة، لما فتح مكة دخل بغير إحرام ثم بقي في مكة 17 يوما أو 19 يوما، ثم خرج إلى حنين، وبعد حصار الطائف بعدما رجع إلى الجعرانة قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة، لم يكرر، لم يعتمر ثانية أو ثالثة أو رابعة، مع أنه كان في مكة، فلم ينقل هذه فرصة أنه جاء من المدينة مسيرة قرابة 6 أيام أو 7 على البعير، ما أخذ عمرتين أو 3 مثلا. الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لحجة الوداع، يعني كانوا عددا كثيرا جدا، واعتمروا في اليوم الرابع، وأكثرهم كان متمتعا، لأن مساق الهدي قلة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل من لم يسق الهدي بأن يجعلها عمرة، فطافوا سعوا وقصروا وتحللوا، إلا من ساق الهدي وهم قلة جدا، لساق الهدي هم الأغنياء الصحابة وهم عدد قليل، والباقي كلهم متمتعون. كم جلسوا من يوم بقوا في مكة من وصل صبيحة الرابع وخرج إلى منى في صبيحة الثامن، كم يوم؟ 4 كاملة بقوا في مكة 4 أيام، وهم متحللون، أخذوا العمرة تحللوا منها وبقوا 4 أيام، كم واحد منهم اعتمر عمرة أخرى؟ ها؟ ولا واحد، عدد كبير يعني قرابة 100,000، ولا واحد اعتمر عمرة ثانية، لا عن نفسه ولا عن أحد من أقاربه. لو كان فيها فضل هل يتركونها؟ مع سهولتها عندهم، أنه يذهبون للتنعيم، تنعيم قريب 7 كيلو، ويأتي بعمرة ثانية، طواف وسعي وتقصير، وقصروا أيضا، ما حلقوا، نقول والله ما في شعر يحلق، لا، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقصر، والإنسان يمكن أن يقصر مرة مرتين وثلاث وأربعة، ولا لا، يمكن يأخذ شيئا فشيئا، يقصر شيئا فشيئا، ويبقى الشعر عمرة ثانية وثالثة ورابعة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لو كان فيه فضل لما أجمعوا على تركه. هذا استدلال واضح، لو كان فيه فضل ما أجمع على لم يجمعوا على تركه، وهم أحرص الناس على الخير، وجاءوا بعيد، بعضهم جاء من اليمن، بعضهم جاء من نجد، بعضهم جاء من حائل، من جبال طيب مثل عروة بن مضر السبطائي، هذه مسافات طويلة، جاءوا على الإبل، هذه فرصة، بعضهم قد لا يأتي مرة أخرى، ف فلم يعتبر واحد منهم، ولم يحث النبي عليه الصلاة والسلام أحد منهم على أن يأتي بعمرة أخرى. فهم أفضل الناس وأحرص الناس على الخير، والسبب طاهر، السبب موجود، حب الخير على الاتيان مكان بعيد وعلى الإبل، وربما يكون لهم أقارب لم يحجوا ولم يعتمروا ولم يكرروا العمرة. إذن هذه دلالة واضحة على أن تكرار العمرة في سفرة واحدة خلاف السنة. ومما يزيد هذا القوة أن عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر بعد الحج، هل وافق على طلبها من أول مرة ولا لا؟ لم يوافق من أول مرة، قال يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والعمرة بين الصفا والمروة بحجك وعمرتك، كأنه يقول ما حاجة للعمرة، أنت اعتمرت مع حجتك قارنة، العمرة حصلت فما حاجة أن تكرر. لما ألحت أذن له، هذا الإذن يدل على أنه ليس بحرام، إذا كان حراما لما أذن له. فلا نستطيع أن نقول بدعة كما قال بعض العلماء، لا، نقول هذا أيضا لا يصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقر عائشة رضي الله عنها على بدعة أو على محرم، فيدل على الجواز لكنه خلاف السنة خلاف الأصل. وأيضا عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه الذي ذهب مع عائشة رضي الله عنها لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر، ولم ينقل أنه اعتمر. هل عبد الرحمن مفرط وزاهد في الأجر إلى هذا الحد يذهب مع عائشة رضي الله عنها على البعير إلى التنعيم وتحرم ويرجع إلى الحرم وينتظرها تطوف وتسعى وهو ينتظرها؟ طيب ليش ما اعتمر معها؟ لو كان فيها فضل اعتمر عبد الرحمن معها، أنه جهده واحد، فكيف لماذا يحرم نفسه وهذا الفضل؟ هذا كله يدل على أنه لا عمرة بعد الحج. ثم لو شرعت العمرة بعد الحج لذهبت قيمة التمتع، يعني كثير من الناس لا يجد هديا ويصعب عليه الصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فالحل بسيط، وش يقال له؟ يقال له حج مفردا، أحرم بالإفراد، لا سيما إذا جاء متأخرا ما يشق عليه الإفراد، يأتي في اليوم 7 ولا في اليوم 8، بعضهم يأتي في يوم عرفة ويحرم بالحج، وإذا انتهى جاء بعمرة ولا يكون عليه هدي. بعض الناس يفعل هذا، يظن أن هذا ذكاء، أنه يحج مفرد ثم يعتمر بعد الحج ويرجع بلا هدي. كله يدل على أن العمرة هو أن تكرار العمرة في السفر الواحد ليس من السنة، فينبغي المؤمن أن يتبع السنة. لكن لو سافر ذهب إلى بلده أو مثل ذهب إلى المدينة بقي فيها أياما ثم عاد فلا بأس أن يأتي بعمرة أخرى، وليس هناك ضابط في الوقت. يعني الإنسان مثلا من أهل الطائف ذهب اعتمر ثم رجع إلى بلده الطائف وبقي 2 أو 3 بدل أن يعتمر، ليس لنا نمنعه ونقول لا بد أن تصبر 10 أيام، ربما يكون قصر شعر وجود، لو قال أنا بعتمر بعد 5 أيام بعد 3 أيام بعد 1 أسبوع بعد أكثر أقل، ليس هناك دليل يضبط الوقت بين العمرتين. ما دام أنه رجع إلى بلده وأنشأ سفرا آخر فله أن يعتبر في أي وقت شاء، لأن الحديث مطلق ليس بتحديد بوقت معين. أما قول أنس رضي الله عنه حتى يحمم رأسه، هذا يعني ليس فيه دليل ملزم اجتهاد أنس رضي الله عنه، لكن نعم إذا حلق رأسه فليس أن يعتمر بعد يوم ويومين، يعني ليس هناك شعر يحلقه، لكن لو كان شعره طويلا وقصر بعضه وأحب أن يعتمر رجع إلى بلده وأحب أن يعتمر بعد 2 أو 3 وشعره طويل ليس عندنا دليل نمنعه من ذلك. قل له الحديث ليس فيه تحديد، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب.
الحج
نعم
بالحج
نعم،
يعني مدة بين الحج
ما فيه يعني مدة معينة، لأنه من سنة إلى سنة، ليس فيه مدة معينة بين الحج والحج، يعني لو حج كل سنة لا حرج بذلك، لأن الحج يعني متباعد من السنة إلى السنة. لكن اختلف العلماء في العمرة، أن العمرة يعني يمكن يعتمر في أي وقت، مشروع طوال السنة، فيمكن يعتمر في كل يوم، يمكن يعتمر في يوم مرتين أو ثلاث، فلذلك وجد الخلاف. أما الحج فليس فيه خلاف في جواز المتابعة، لكن ورد في بعض الحديث وصح الألباني بن حسنة يقول عز وجل إن عبدا من عبادي صححت له بدنه وسعت له في رزقه يبقى 5 سنين لا يرد عليه فهو محروم. يعني هذا يدل على أنه لا ينبغي إنسان أن يبقى أكثر من 5 سنين لا يأتي إلى البيت حاجا أو معتذرا مع الصحة وسعة المال. يعني ما في مانع من مرض أو فقر، هذا لا ينبغي له أن يطيل عن الغيبة عن البيت هذه المدة. وذلك بعض العلماء من أجل الزحام الشديد في هذه الأزمنة رأوا أنه يحج بعد 5 سنين، يمنع من الحج إلى 5 سنين، كل 5 سنين يحج مرة، استئناسا بهذا الحديث لأجل الزحام الشديد، وأنه لا يمكن للمسلمين في العالم أن يحجوا جميعا لكثرة العدد وسهولة أيضا المواصلات، فكثر من يحج في هذه الأزمنة خلاف الأزمة السابقة كانت المواصلات صعبة والطريق في خطورة شديدة، كثيرا ما يعترض الحجيج يقتلون وخذ أموالهم، بعضهم يموت عطشا، فيحصل يعني أشياء خطورة شديدة في الأزمة السابقة، ولذلك أحيانا لا يحج أحد كما يقول من كثير في البداية والنهاية. يذكر السنين ليست القليلة، وفي هذا العام لم يحج أحد من أهل العراق لفساد الطريق، أحيانا لم يحج أحد من الشعب لفساد الطريق، كذا من أخطاء الطريق لا سيما في أيام القرامطة كانوا يقطعون الطريق والأعراب يقطعون الطريق على الحجاج. لكن لما أمنت الطرق تطورت وسائل الاتصال وكثر العالم أيضا، كثر المسلمون، يعني المسلمون حول 1.5 مليار في العالم، يعني 1500 مليون، هؤلاء كيف يحجون؟ حجيج مكة ما تسع إلى 3 ملايين، 4 ملايين بالكثير، لا يمكن حج هذا العدد كله، مستحيل، لا بد أن يوضع لهم تنظيم يرتب أو ينظم لهم الحج، لا يقتل بعضهم بعضا، لو تركوا جاء 10 ملايين 20 مليون قتل بعضهم بعضا. التنظيم ضرورة اليوم لكثرة المسلمين وسهولة الوصول إلى بيت الله تبارك وتعالى. لذلك بعض العلماء اجتهدوا وقالوا أنه من كان داخل يعني المملكة يمنع من الحج إلى 5 سنين استئناسا من هذا الحديث، ولأجل توسعة ترك المجال لمن لم يحج من الخارج، وغالب من يأتي من الخارج غالبه مفترض وهذا متنفل أن يحج كل سنة اجتهاد. يعني
بالنسبة للعمرة هل ورد عن أحد الصحابة في ليلة 27؟
هل ورد
عن أحد الصحابة العمرة في ليلة 27؟
ما أذكر شيء ولا ليلة 27 من رمضان السنة فيها القيام وليس العمرة، يعني لا يبرز شاغل بالعمرة في ليلة الليلة ترجى فيها ليلة القدر، لأن النص ورد في القيام من قام ليلة القدر، والعمرة يمكن يعتمر بالنهار، يمكن يعتمر في أول رمضان في العشر الأوسط أو في العشر الأخير إذا لم يتيسر له في الأول والأوسط، يمكن يعتمر بالنهار والليل يستغله بالقيام، لأن يعني النص ورد في القيام، فلا ينبغي ضاعة الساعات في العمرة، العمرة يمكن تؤدى في غير الليل. فإنما ينفعل الفقر والذنوب كما ينفع الكير، الكير هو النار التي تسلط على المعادن لتزيل ما يعرض لها من خبث، من يعني سواد تراب وما شابه، معروف معادن تسخر حتى يزول تزول الشوائب التي تعلق بها من سواد من معادن رديئة أو تراب أو نحو ذلك، فيخرج المعدن صافيا بعد الصهر بالنار. النبي عليه الصلاة والسلام شبه الحج والعمرة بالكيل والمؤمن بالمعدن. إذا حج الإنسان أو اعتمر، إذا حج أو اعتمر فإن يتطهر كالفضة أو الذهب، إذا أدخل النار فإنه يصف وتزول عنه الشوائب، كذلك المؤمن تزول عنه الذنوب بالحج والعمرة. اختلف العلماء رحمه اختلافا مشهورا هذه المسألة، هل الحج يكفر الكبائر والصغائر أم أنه لا يكفر إلا الصغائر، إلا يكفر الصغائر؟ هذا في خلاف. جمهور العلم على أن الحج لا يكفر إلا الصغائر فقط، هذا قول الجمهور. ما الدليل؟ قالوا الدليل أن الصلاة جاء فيها قيد، الصلوات الخمس، الجمعة الجمعة، رمضان رمضان، كفارة ما بينهما ما اجتنبوا الكبائر. قالوا الصلاة أعظم من الحج لأن الركن الثاني هي عمود الدين وهي الفيصل بين المسلم والكافر، والصلاة أعظم من الحج، ومع ذلك لا تكفر للصغائر، فقاسوا الحج عليها قياس أولى. وذهب بعض السلف وهم قلة إلى أن الحج يكفر حتى الكبائر، واستدلوا بظواهر هذه الأحاديث. هذا واحد، شباب الكيل، والكيل معروف إذا أدخل الذهب الكيل لم يبقى فيه شيء، يزول كل الخبث كثير والقليل، كل أنواع الخبث وكل قدر الخبث. ومنها أيضا حديث ثاني قوله عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كما ولدته أمه، وفي لفظ كيوم ولدته أمه، وهذا الوقت الصحيح كيوم وليس كيومي. كثير من يلحن في هذا الحديث يقرأه رجع منه كيوم ولدته أمه، الضبط الصحيح كيوم. ما الفرق المعنى؟ لو قال قائل مش الفرق بين كيوم ولدته أمه ولا كيوم ولدته أمه، هل يتغير المعنى ولا نفس المعنى؟ في فرق في المعنى. إذا قلنا كيوم ولدته أمه صار التشبيه تشبيه بإيش؟ بنفس اليوم، لأنك خليت اليوم هذا يوم معين فانصرف، فصرفته كيوم ولدته أمه، ولدهم يوم السبت يعني مثلا الخامس من صفر، كانت تقول كيوم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الآن أنت تريد يوم معين، اليوم اللي هو يوم السبت الخامس من صفر الذي ولد فيه، هل هذا المعنى هو المراد؟ لا، ليس المراد. إذا قلت كيوم جعلت ظرف الزمان، وذلك يبنى على الفتح، ولا شك أن هذا هو المقصود، كيوم أي كحالته حين الولادة بغض النظر عن ذلك اليوم، ويوم سبت ولا أحد ولا صبر ولا محرم، بغض النظر عن حين اليوم، إنما تريد الوقت كحالته وقت الولادة، هذا المعنى المراد. إذا يكون ظرف زمان كالحالة التي ولد عليها. ومعلوم الإنسان يولد بدون ذنوب، لا صغائر ولا كبائر، فإذا قلنا أنه لا يكفر للصغائر، كثير من الناس عنده كبائر، فيكون لا ينطبق عليه الحديث. الإنسان عنده كبائر وصغائر وحج ومحية الصغائر وبقية الكبائر، هل يرجع كما ولدت أمه؟ لا، حين ولدت أمه ليس عنده كبائر، وهذا رجع بالكبائر الآن. طيب، إذن هذا دليل. الدليل الثالث حديث عمرو بن العاص عن أن مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله؟ يعني شبه الحج بالإسلام، ومعلوم أن الإسلام يهدم الصغائر والكبائر، فهذا لفظ فيه قوة. أما علمت، ما قال الصلاة، قال ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله. نصوص قوية صحيحة صريحة. حديث عمر عند مسلم، حديث رجع عنده كما كيوم ولدته أمه في الصحيحين، حديث ابن مسعود هذا أيضا حديث صحيح. كيف الجواب عن هذه الحديث؟ حديث قوية. أما قياس على الصلاة يعني دليلهم دليلهم أن قياس على الصلاة هذا ما يلزم. الحج صحيح أنه الركن الخامس والصلاة الركن الثاني والصلاة أعظم من الحج، ويكفر الإنسان ترك الصلاة ولا يكفر ترك الحج إذا لم يترك جحودا، لكن ما يلزم الحج وإن كان الركن الخامس لكن فيه من الجهد وإنفاق المال والتعب ما يصل الصلاة. فلا عجب أن يكون فيه هذا الفضل لما فيه من الجهد. الإنسان يصلي في عشر دقائق والحج استغرق أياما سفر وغالب جهد وإنفاق مال، فلا يعني يبعد أن يكون له هذا الفضل من جهة من هذه الجهة. في إراد أيضا يقولون لو قلنا بأنه يكفر الصغائر والكبائر فإن هذا يفتح باب الشر. الإنسان يتساهل بالكبائر ويقول أحج، يعني يبقى طول السنة يفعل ما يشاء من كبائر، من زنا، من ربا، شرب خمر، سرقة، غش، رشوة، ويطلق العنان الناس يفعل ما يشاء مئات وآلاف الكبائر ثم يحج في أربعة أيام أو التاسع والعاشر والحادي والثاني عشر أربعة أيام فقط ويكفر عنه كل شيء ويرجع كيوم ولدته. هذا يفتح باب الشر صاحب الأعلى. كيف الجواب عنه؟ هذا من أقوى ما يورد، هذا من أقوى الإرادات عندهم، هذا من الإرادات قياس على الصلاة وعندهم هذا الإراد قياس على الصلاة. عرف الجواب عنه. كيف الجواب عن هذا الإراد؟
هذا النية هنا إذا كان ينوي أنه يفعل لكي
نقول النية هذه النية سيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق، الذي يدخل في الحج وهذه النية موجودة هذا فسق ولا لا؟ فسق، هذا استهزاء بدين الله، تلاعب بدين الله، فلا يصدق عليه أنه حج ولم يرفث ولم يفسق. هذا الجواب عنه، هذا إنسان سيء أصلا، هذا متلاعب بدين الله، هذا حري أن ينسلخ من الدين بالكلية والعياذ بالله، لا يحج أصلا. إنسان يزني ويسكر ويرابي ويحج كل سنة، هذا بعيد كله. ثم حتى لو حج هذه النية المتلبس بها تمنعه من الحج المضرور ولا ينطبق عليها الشر، وفاسق في بنيته هذه. لذلك بعض الممثلين والممثلات عندهم هذا الشيء، وروح ناخذ عمره وخلاص نغسل كل شيء، ومن يرجعون يفترون وياخذون عمره بعد انه مو بحج عمره، هذا لا ينفع، هذا تلاعب بدين الله. لكن من جاء مخبتا منيبا راجيا خائفا فيرجع له، انا اقول لا مانع، انا اقول يرجع له، يرجع له الله واسع. وهذه النصوص قويه صحيحه ظاهره في الدلاله على هذا القول، فضل الله واسع، لماذا نتحجر رحمه الله تبارك وتعالى بدون نص صريح صحيح؟ وكان في النصوص تقيد العين الراس، يجب ان نقيد المطلق بالمقيد، لكن ما فيه، فيه قياس وليس بظاهر، فيه ارادات ليست نصوصا حتى نقيد بها هذه الاطلاقات. من حج ولم يرفض ولم يفسق اطلاق، من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. ما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله، ان الحج يهدم ما كان قبله، ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد، النار ما تبقي شيئا من الخبث اذا ادخل المعدن في الفرن تحت النار القويه لا يبقى شيء. نصوص ظاهره في التكفير، فضل الله واسع ولا ينبغي تحجر رحمه الله، لكن يحذر الانسان من النيه السيئه ومن التساهل بحدود الله انه قد يحرم الحج المأمور بسبب نيته الخبيثه، وقد لا يوفق الحج اصلا لا مبرورا ولا غير مبرور، يصرف. نقول بيد الله، يكره الله له الحج ولا يحج. تجد كثيرا من الفسقة عنده حجة الإسلام يبقى 20 و30 سنة وهو يسوف، تخوف تهيب. إذا جاء الحج ضاق صدره ولا لا تخوف، وكأنه مسلسل عن الحج، كأنه مربوط بالسلاسل، ربما يهرب في العطل إلى بلاد الإباحة ونجد التماشي والشهوات ولا يذهب إلى الحج، صار عنده مثل المانع الصاد أن الله سبحانه وتعالى لم يرتضي له الحج لسوء طويته وغيره. والأمر بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. كذلك الفقر ينفيان الفقر، الحج سبب لحصول الرزق والخير، هل هو في نفس الحج يعني ينفي الفقر في كونه يأتي إلى الحج ويكتسب ويستفيد، وإلا الأمر أعم من ذلك؟ الأمر أعم من ذلك. صحيح بعض الناس قد يستفيد في الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في الحج. وقال في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم في الدين والدنيا، كثير من الناس يستفيد في الحج، يكون عنده ياخذ يحمل ركابا أو عنده حملة في الحج أو عنده عمل في الحج ويحج ويكتسب ويستفيد، لكن هذا ليس هو المراد، يعني لا يقصر على هذا، إنما هو سبب لحصول الرزق. والفقر يشمل الفقر فقر النفس وفقر المال، يعني ينفيان الفقر. قد يكون إنسان عنده قلة في المال ويحج كل سنة أو يكثر من الحج وعنده قلة في المال، هذا موجود في الواقع ولا لا؟ كثير من الناس يحج كثيرا ويعني كسبه محدود وليس غنيا، عنده ضيق في المال، لكن نقول تجد في قلبه الغنى وعدم الضجر من الفقر والتوكل على الله والراحة النفسية. فإذا الغنى أو الفقر نوع، فقر نفس وفقر مال، فينفيان الفقر. قد يكون الفقر الحسي موجودا ولكنه قدرناه الله في نفسه في قلبه، قد يكون بالعكس. المقصود أن الحج له أثر كبير على نفي أو في نفي الفقر سواء الحسي أو المعنوي، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. إذا حصل غنى النفس فالإنسان لا يشعر بالفقر، أن الله سبحانه وتعالى أغناه نفسه، لا يسأل ولا يتضايق ولا يتضجر ويجد اللذة في القليل، يعيش حياة هنية طيبة ولو كان رزقه محدودا. وقد يكون عنده أموال ولا يجد لها طعما، نسأل الله العافية. ثم قال وليس للحجه المبروره ثواب الا الجنه. ما ضابط الحج المبرور في اقوال السلف؟ لكن الخلاصه الحصر في امرين، ما هما؟ الحج المبرور الذي يوافق الشرع، هذا اولا. الثاني الا يخالطه معصيه، هذا حج المبرور، أن يكون موافقاً للشرع، يعني يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم، يأتي بالحج بأركانه وشروطه وواجباته، ولا ترك بعض السنن، لا يخرج عن الحج المبرور، لكنه لا يخالف في الشروط والأركان والواجبات، يأتي به موافقاً للشرع. وثانياً ألا يكون فيه معصية، يعني اللي يحج يدخن، هذا يخشى عليه أنه ما يكون حج مبرور، أو يلعن ومحرم أو يغتاب أو يسرق أو يجادل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أو يرفث يعني يجامع زوجته أو يقبلها يستمتع بها ومحرم، هذا كله يخرجه عن الحج المبرور، يعني هذا معصية. فمن فرض فإن الحج فلا رفث، رفث الجماع ومقدماته، ولا فلا رفث ولا فسوق يشفى جميع المعاصي ولا جدالة مجادلة التي لا فائدة منها. من هذا هو ضابط الحج المبرور. وذلك بينا في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. بالنسبة للرفث، هل الرفث يكون بالكلام ولا بالفعل فقط؟ يعني لو تكلم بجماع مقدمات الجماع هل يدخل الرفث، ولا الرفث هو الفعل من تقبيل الضم وما بعده؟ ها يدخل، هذه مسألة خلافية. العلماء قال يدخل، وأنه لا يجوز يتكلم في النساء وما يتعلق بالنساء، ومنهم من قال إنه لا يكون إلا مع الزوجة، الرفث ما وجه به النساء. يعني لو أن شخصا تحدث مع شخص يعني دخل في النساء وقال ودي يتزوج وأحس برغبة وكذا، ودي يتكلم في الشهوة مع شخص آخر، فإنه بعض العلماء يرى أنه لا يدخل في الرفث، فالرفث ما وجه به النساء. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر بيتا من الغزل في ذكر النساء فعوتبوا محرم، قيل له أتقول أنت محرم؟ قال إنما الرفث ما وجه به النساء، يعني إذا تحدث به مع زوجتي المحرم يتحدث به مع امرأتي، تحدث بالجماع ومقدمات الجماع مع الزوجة، لكن لو تحدث مع آخر فلا يدخل في الرفث. هذه مسألة خلافية، الأولى الإنسان الأحوط ألا يتكلم بما يتعلق بالجماع مطلقا سواء مع زوجة أو غيره، لكن لو تحدث مع غير الزوجة فالأمر آخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا المعافاة والصالحين.